بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بعض الإخوة ينبهني إلى الحديث الذي استشهدنا به في الدرس الماضي، وهو الحديث الذي ذكرته في صيغة التضعيف، قلت روية نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. الحديث معروف، العلماء فيه بين مضاعف وبين من اعتبره موضوعا، ومنذ كنا نستشهد به في دروس اللغة العربية في باب لو، العلماء في هذا بين مضاعف ومعتبر أنه موضوع، ولكن نحن كما تذكرون لم نستشهد به في نطاق استدلال على حكم، وإنما استشهدنا به في نطاق قاعدة عامة بهذا الحديث وبغيره. القاعدة ثابتة مستقرة، وفي هذه الحالة جل علماء الحديث لم يمانعوا بل برروا الاستشهاد بالحديث الضعيف، نعم، بشرط أن لا ينقله بصيغة توهم أنه صحيح أو أنه حسن، يرويه بصيغة التضعيف كما فعلنا. أنا قلت روي هو فعلا ضعيف، ولكن نظرا إلى أننا إنما نستشهد به في أمر صحة هذا الحديث أو ضعفه لا يقدم ولا يؤخر منه شيئا، وهو أن الإنسان ينبغي أن يكون مستقيما على صراط الله تعظيما لله، سواء خاف من وعيده أو لم يخف من وعيده. نعم، وإلا فالحديث كما يقول الأخ فعلا هنالك من اعتبره موضوعا وهنالك من اعتبره ضعيفا. عن أبي برزة براء رضي الله عنه، نضوة بن عبيد الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أيضا غير الترمذي في الواقع، وله أكثر من طريق واحد. نحن كما تعلمون لا نزال في باب الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث الذي يرويه لنا الإمام النووي مما يقض مضجع الإنسان، ومما يجعله في قلق واضطراب من مصيره. يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد. وكلمة عبد نكرة في سياق النفي، فهي تدل على العموم، لا تزول قدم عبد، يعني أي عبد، ولكن هذا العموم يدخله الاستثناء الذي أعلن عنه كتاب الله عز وجل، أو أعلن عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. ولكن القاعدة الكبرى الكلية هي هذه: لا تزول قدم عبد، أي من الموقف، من ساعة الحساب، من الموقف الشديد الذي وصفه الله في مشاهد كثيرة من كتابه، ووصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكرنا بعضا منها في دروس العقيدة عندما تكلمنا عن أحداث يوم القيامة. لا تزول قدم عبد حتى، أي إلى أن يسأل عن عدة أشياء: يسأل عن عمره باختصار نقول، وعن علمه، وعن ماله، وعن جسده أي قواه. تلك هي رؤوس أموال الإنسان في هذه الحياة، أو هي مجتمعة رأس مال الإنسان في حياته هذه، تماما كما لو أن إنسانا رحل في عمل تجاري إلى بلدة وأخذ معه ما يملكه من مال، مضافا إلى خبرته العلمية، مضافا إلى قواه الفكرية ونشاطه الجسدي. هذا الإنسان الراحل في هذه التجارة هذا هو رأس ماله: سيولة في يده، خبرة في فكره، نشاط وقوة يتمتع بهما جسمه. ولا شك أن هذا الإنسان إن لم يستعمل رأس ماله هذا في غربته فلسوف ينقطع وربما يهلك. هذا الواقع ليس مثالا أيها الإخوة أضربه، بل هو واقعنا نحن تماما. فنحن في هذه الدنيا مسافرون ولسنا مقيمين أبدا، نحن مرتحلون. وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما لي وللدنيا أو لدنياكم، وإنما أنا كرجل قال، يعني نام تحت شجرة حتى استراح يعني، ثم تركها ومضى. هذا هو شأن الإنسان. فنحن في هذه الدنيا مسافرون، ونحن منها في معبر ولسنا في مقر أبدا. وحملنا في سفرنا هذا، في رحلتنا هذه، مهمة، مسؤولية أناطها الله في أعناقنا. لكي ننهض بهذه المسؤولية لا بد من رأس مال. رأس مالنا في القيام بهذه الوظيفة هو أولا العمر الذي نتمتع به، العلم الذي أورثنا الله إياه، المال الذي متعنا، ولا أقول ملكنا، متعنا الله عز وجل به، الجسم بما يكتنز فيه من نشاط وقوة. بهذه الوسائل الأربع أو الأربع تتحرك وتمارس مهمتك، إذن فهي رأس مال خطير في رحلتك هذه إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر فيما أو إلى ما تصرف رأس مالك هذا، أفتصرفه إلى المهمة التي أقامك الله عز وجل عليها؟ أم تصرف رأس مالك هذا المقسوم إلى أربعة أقسام، تصرفه إلى أشياء أخرى وتلقي وراءك المهمة التي كلفت بها؟ انظر إلى نفسك وحاسب ذاتك اليوم قبل أن يوقفك الله غدا فيحاسبك. وهذا ما يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إليه. فلننظر ما هي هذه الأقسام التي تشكل مجموعة رأس مال للإنسان في هذه الحياة الدنيا. لا تزول قدم عبد حتى يعني يوم القيامة عن موقف الحساب حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. هذا هو الشطر الأول من رأس مالك، العمر. وأنا لا أعلم أيها الإخوة شيئا أثمن من النعم في نطاق النعم التي أسداها الله إلى الإنسان أثمن ولا أندر من العمر الذي يتمتع به، يعني من الحياة التي يتمتع بها. هذا العمر من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان. أرأيتم إلى شاب أمضى لا سنة بل سنوات من عمره وهو يعكف على دراسة علم دقيق جدا ليجتاز عن طريق دراسته مرحلة وينال شهادة ذات أثر مصيري في حياته، ولما جاء ميعاد الامتحان أدخل إلى قاعة الامتحان بعد أن أمضى سنوات طويلة وهو يدرس هذه المادة التي سيؤدي فيها امتحانا، ونجاحه شيء مصيري جدا في حياته. أعطي هذا الإنسان في هذه القاعة ثلاث ساعات، كيف ينظر هذا الإنسان إلى ساعاته الثلاث هذه؟ كيف ينظر إليها؟ ينظر إليها كأثمن شيء يملكه آنذاك، يحسبها بالدقيقة لا لعله يحسبها بالثانية. أي لو أنه سمع ضجيجا يتجه إليه من نافذة وتصور أن هذا الضجيج ربما بخر خمس دقائق من ساعاته هذه يثور ويحتج ويطلب أن يقطع هذا الضجيج عن أذنه. ثلاث ساعات هي رأس ماله كله، وعصارة هذه الدقائق هي التي تعطيه إما السعادة التي يطمح إليها أو والعياذ بالله توقعه في الهلاك. أرأيتم إلى هذه الساعات الثلاث كم هو أثرها في حياة هذا الإنسان الذي درس ثم درس ثم درس السنوات ثم جاء ليصب دراسته كلها في هذه الساعات؟ إن العمر الذي يتمتع به الإنسان هو هذه الساعات، لا بل إن هذا العمر أخطر بأضعاف كثيرة من خطورة تلك الساعات الثلاث. هذا الإنسان الذي يرسب ربما يستطيع أن يعيد الكرة، ربما يستطيع أن يعيد التجربة، لكن أنى لك أن تعيد التجربة التي تهيئ لك حياة ثانية فوق هذه الأرض؟ لن تستطيع أن تعيد تجربة حياتك هنا مرة ثانية أبدا اطلاقا. ومن أجل أن تقطع بينك وبين نفسك هذا الأمل، يؤكد الله هذا لنا اليوم قبل أن نفاجأ به غدا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن ما في استجابة. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. انتهى. نعم. ويكرر الله سبحانه وتعالى بيان هذا الأمل عند بعض الناس يوم القيامة، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، لا أحد يصيخ سمعا إليها بشكل من الأشكال. إذن أيهما أخطر، الساعات الثلاث التي يتمسك بها ذلك الشاب كأعز ما يملك في تلك الفترة، أم هذا العمر الذي لم تستطيع أن تعود بأي تجربة جديدة إليه؟ طبعا هذا العمر أخطر، أخطر بكثير. إذن هو شطر خبير خطير من رأس مال يملكه الإنسان، العمر. وأنا عندما أتأمل في هذه الهبة التي وهبها الله للإنسان العمر، وأنظر إلى خطورة هذا العمر الثمين، أعجب عجبا لا ينتهي، لا ينتهي، يكاد أن يدفعني إلى اتهام أناس بالجنون. أعجب من أناس يتبرمون بالوقت والفراغ الذي يجدونه أمامهم، ثم يحارون كيف ينفقون هذه الساعات من الفراغ. هذا شيء غريب وعجيب. يملك أحدهم ساعات فراغ في المساء أو في غير المساء، يسأل زميله أو صديقه، نعم، متأففا ضجرا، أين أنفق هذه الليلة الطويلة الشاتية؟ أين أذهب؟ كيف أقتل هذا الوقت؟ مسكين، وقت ابتلاه الله عز وجل به لا يعلم كيف يبدده ويجعله يذهب ويتلاشى. أليس هذا نوع من الجنون أيها الإخوة؟ صفحة بيضاء وضعت بين يديك لتخط عليها ما يمكن أن يكون سببا لسعادة أبدية لك، تتبرم بها، لا تعلم كيف تزهق هذه الورقة وفي أي سلة مهملات تلقيها، كيف يكون هذا؟ لكنك ستعلم هذا الجنون المطبق الذي يبتلى به بعض الناس عندما يمضي فعلا هذا الوقت ويكر ثم يكر، وهو مسرور ربما إلى أن يجد نفسه وقد غربت شمس حياته وأفلت قواه ووجد رائحة الموت تدنو إليه رويدا رويدا. عندئذ يعلم كم كان مجرما في حق نفسه عندما كان ينظر إلى حياته الثمينة هذه النظرة البخسة التي كانت تجعله يحار في أي سلة قمامة يضع عمره، في أي مقهى ينفق ليلته هذه، أو في أي منهى. عندما يأتي الموت تعلم كم كان عمرك هذا ثمينا، ولكنك لم تستطع أن تستفيد منه أبدا بشكل من الأشكال. ومن عجب أن الإنسان، طبعا ليس كل إنسان، هذا صنف من الناس يسر عندما ينفق ليلة ليلاء له في ملهى من الملاهي أو في مقهى أو وسط صحب يجلس معه في لهو وعبث، مسرور لأنه استطاع أن يمزق ليلته تلك. ويصدق عليه ما قال الشاعر: يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن ذهاب الليالي، ليس ذهابا للليالي، وإنما هي ذهاب لك أنت، لك أنت. كل منا في هذه الحياة قد حكم عليه بالإعدام، لا شك في هذا ولا غير، قرار موقع. كل منا قد حكم عليه بالإعدام وقد وقع على القرار، لكننا لا نعلم متى سيكون التنفيذ، فقط متى سيكون التنفيذ. ولم تستطيع أبدا أن تلاحظ أي فرق بين ذلك السجين الذي سمع حكم الإعدام بأذنه ثم هو لا يعلم متى سينفذ فيه حكم الإعدام، وبيننا نحن الذي أيضا سمعنا حكم الإعدام بآذاننا. نعم، هنالك فارق واحد. السجين لديه أمل كبير بأن يرفع عنه، رب إنسان حكم عليه بالإعدام وسمع الحكم ثم جاءه عفو لمناسبة من المناسبات، لكن هل تأمل أن يرتفع حكم الإعدام عنك؟ أبدا. نحن محكوم علينا بالإعدام من قبل رب الموت والحياة، كل نفس ذائقة الموت، أليس هذا حكم بالإعدام؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ولا يمكن لهذا الحكم أن يتبدل بشكل من الأشكال. ربما كان التنفيذ غدا، ربما كان التنفيذ بعد شهر، ربما كان بعد ساعات، ربما كان بعد سنوات، لا أحد يعلم. طيب، هذه الفجوة بيننا اليوم وبين ساعة الإعدام، هذه الفجوة ما هي؟ هي رأس مالك هذا. برأس مالك هذا تملك شيئا واحدا، إن لعبت برأس مالك هذا لعب الإنسان الحصيف. تملك أن تجعل من الإعدام رحلة من حياة منغصة إلى حياة مليئة بالمتعة، وتملك أن تجعل من ساعة الإعدام التي تنتظرك أو تنتظرها انتقالا إلى هلاك وشقاء وبيلين لا مناص منهما ولا انفكاك عنهما. أنت الذي تستطيع أن تجعل الإعدام بوابة إلى هذا المصير أو ذاك برأس مالك هذا، ألا وهو العمر الذي تملكه. فانظر كم هو ثمين هذا العمر. إذا تأملت في هذا المعنى ألا تعجب من هؤلاء الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلينا كما ابتلاهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم، ألا تعجب من حال هؤلاء الذين ينتظرون ظلام الليل في كل نهار حتى إذا أقبل هذا الظلام ذهبوا فأمضوا الساعات الطوال في قبو من الأقبية، في ملهم من الملاهي، في مكان من هذه الأمكنة، ثم أمضوا الساعات الطويلة لهوا وعبثا إلى آخر ما تعلمون. نعم، ثم يعود لينام النوم الثقيل، بدد النصف الأول أو ثلاثة أرباع ليلته بهذا الضياع، ثم جاء فبدد الربع الأخير وما تيسر له من اليوم الثاني في نوم ثقيل. نعم، وهكذا دواليك، تلك هي رحلته في هذه الحياة الدنيا. إذا أتيح لك أن تنظر من خلال التلفزيون مثلا إلى هؤلاء الذين يلهون ويصفقون ويعبثون، بوسعك إن أنت تأملت بدقة من خلال منظار عقلك أن ترى أن هؤلاء مجانين، بوسعك أن تعلم تماما أنهم مجانين بحق، هم مجانين بجدارة، ذلك لأن هؤلاء الناس هم فعلا كذلك الشاب الذي أنفق سنوات في دراسة مادة لا بد أن يدرسها فيمر بامتحان فيها ثم ينتهي إلى أمر مصيري يتعلق بحياته من وراء ذلك الامتحان. لما دخل القاعة وأعطي الورق وأعطي المدة الزمنية بدلا من أن يجلس فيكتب ويستفيد من كل لحظة من لحظات هذا الوقت، أخذ يهرج ويصفق ويرقص، وأخذ ينظر إلى الصور الملتقطة على الجدران هنا وهنا وهناك، ثم أخذ يخرج الدخينة تلو الدخينة. ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ ألست تسميه مجنونا؟ هل من فارق بينه وبيننا، بينه وبين هذا الإنسان الذي أعطاه الله شريحة رأس مال هذا الذي هو العمر فأنفقه بهذا الشكل؟ أنت موظف، أنت جيء بك إلى هذه الدنيا وقد حملت مهمة ستسأل عنها، وكم قيل لك أو كم قرأت أو كم سمعت عرضا قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، هذا عن يوم القيامة، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. طيب كيف تتناسى هذا الأمر؟ نعم، وأذكر هنا قصة ذكرها بعض من ترجم لبشر الحافي رحمه الله تعالى، كان أميرا من أمراء البصرة بشر هذا في الشطر الأول من حياته هكذا كان، ثم في الشطر الثاني من حياتي أصبح الرجل الرباني الزاهد العالم الورع الذي يضرب به المثل. كان له قصر يضرب به المثل في البصرة، وكان دائما غريق لهوه ومجونه. ذات ليلة طرق باب داره طارق، خرجت إحدى جواريه ففتحت الباب، وجدت إنسانا رث الهيئة تبعث صورته على التقزز، فقير. قال لها: صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فاستضحكت الجارية وقالت: تسأل عن صاحب الدار حر أم عبد، ولم تسمع بأمير البصرة؟ وصفقت الباب في وجهه وعادت وهي تضحك. قال لها بشر: من؟ ضحكت وقالت: مجنون. طرق الباب، ولما فتحته قال لي بكل جد: من صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فكر هذا الرجل. هنا أيها الإخوة أحب أن أوضح لكم أن بين التيه والهدى لفتة واحدة بالنسبة لكل إنسان، بين الرشد والضلال التفات لحظة واحدة، كل منا هكذا. إذا في لحظة من اللحظات تجرد الإنسان لعقلانيته سيعلم الحقيقة. هذا الكلام الأمير إلى شيء، وكأنه كان مطوحا بشراب مسكر وزايله السكر، وخرج مسرعا إلى الباب مسرعا. قالوا: وحافيا. قال لها: من أي طريق مضى؟ ربما قالت: من هذا الطريق أو من هذا الطريق، أو لم تعلم، لا أدري. وخرج يتلفت يمينا وشمالا يسرع إلى هذا المجال طرف وذاك الطرف، هذا الجانب وذاك الجانب، إلى أن عثر على الشخص الذي وصفته الجارية. أمسك به وقال: أأنت الذي طرقت الباب؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال: لا شيء، سمعت صفقا ولهوا فعجبت، وقلت للجارية: صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فضحكت وقالت: ألا تعلم أو ألم تسمع باسم أمير البصرة؟ قلت: أكيد، لأن هذا العمل ليس عمل العبيد. قال له: يا هذا، أشهدك أنني عبد لله عز وجل، وسأعيش منذ اليوم حياة العبيد، وسأتجه إلى الله عز وجل بعد طول شروط. منذ تلك اللحظة ولد بشر الحافي، المشهور بالحافي، والذي كان يوما ما أمير البصرة بعد أن انتبه إلى رأس مال كبير وخطير يبدده شيئا فشيئا فشيئا في رحلة لا يعلم متى تحين ساعة الحكم بالإعدام فيها عليه، تنفيذ ذلك. ألا ترون أن هذا الواقع الذي كان بشر الحافي متقلبا فيه نحن نتقلب بنوع منه، مع التفاوت طبعا، ألا ترون أن من الجدير بنا أن نرعوي كما رعوى هذا الإنسان؟ ماذا تفيدنا سهرات النجوم؟ ماذا تفيدنا الليالي الحمراء أو الخضراء أو الصفراء التي تنفق في الرداءات هنا أو هنا أو هنا. طبعا أنا أقول هذا الكلام وأنا أعلم أن الذين يخشون هذا المسجد معافون ولله الحمد، ولكن أنا أقول ولعل كلامي يبلغ آخرين، ولعل هؤلاء الذين يجتمعون في هذا المسجد يكون الله منهم جسرا بيننا وبين أولئك. أنا والله أشفق عليهم، أشفق ولا أغضب، ولو استطعت أن أفعل كما فعل ذلك الدرويش لفعلت، ولو علمت أن سبيلا من هذه السبل توقظ نائما أو تنبه سادرا لفعلت. الحياة تمر بسرعة والموت مقبل والندم لا شك فيه، فلماذا نوتغ نهلك أنفسنا بأيدينا؟ لماذا؟ ثم إنك لتعلم كما أخبرك رسولك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سيسألك أول ما يسألك عن عمرك هذا، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. ستسأل، أعطيتك عمرا مداه 75 عاما مثلا، وكذا من الأشهر وكذا من الأيام والساعات، هذه أمانة استودعتك إياها، ماذا صنعت بها؟ أرض متعتك بها بما غرستها؟ وقد كلفتك وأعلمتك وأنبأتك، لماذا لا نتنبه الآن ونحن لا نزال في دائرة فرصة سانحة، لم نخرج بعد من قاعة الامتحان ولم نخرج، والدقائق تمر أمامنا وصوت الساعة يصك أسماعنا، لكن لا يزال مؤشر الدقائق والساعات يعلن أن في الوقت بقية. انظر إلى هذه الساعة، انظر إلى عمرك كيف يذوب في ضرام هذه الدقات الرتيبة، ورحم الله ذلك العالم قبل أن يكون شاعرا الذي يقول في أبيات جميلة له يصف الساعة: وصديق قرب الساعة من أذنه يسمع منها النقرات، قال: ما في جوفها؟ قلت له: سوسة تنخر أيام حياتي. هذا كلام صحيح. وصديق قرب الساعة من أذنه يسمع منها النقرات، قال: ما في جوفها؟ قلت له: سوسة تنخر أيام حياتي. هذه السوسة تنخر ولا تزال تنخر ولن يوقفها أحد، لماذا لا تتنبه؟ لماذا لا تملأ عمرك بما قد وظفك الله به حتى تجعل من هذه الساحة المجدبة واحة وارفة الظلال؟ فإذا رحلت عن هذه الدنيا رحلت إلى تلك الواحة. نعم، هذا أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. فانظر ما الجواب الذي أعددت، انظر ما الجواب الذي أعددت، مع العلم أن الإنسان يملك أن يجمع في رأس ماله هذا جهدا ومتعة، جهدا ومتعة، ينوع الأعمال التي كلفه الله عز وجل بها وهي متنوعة فعلا، منها دراسة شيء أمرك الله بمعرفته، منها القيام بمهام عبادية أمرك الله أن تنهض بها، منها أن تؤنس أهلك والديك إخوانك، أليس في هذا متعة؟ وأي متعة؟ نعم، كل هذه وظائف إذا وجهت عمرك توجيها وظيفيا إليها، يعني الساعة التي تجلس فيها إلى والدك أو إلى والدتك من أجل أن تؤنسه، من أجل أن تدخل السرور على قلبه ولو بمزح ولو بكلام يعني تافه طبعا موهبة، فأنت في هذا تؤدي الوظيفة وتملأ عمرك بعمل جاد. عندما تعود في المساء إلى دارك إلى زوجك وأنت تعلم أنها بأمس الحاجة إلى أنسك بعد استيحاش طويل في نهار طويل، فتجلس إليها وتملأ قلبها بالسرور والراحة عن طريق مداعبة عن طريق أي عمل من الأعمال، وأنت تحتسب ذلك عند الله. لو أنك أنفقت الساعات الطوال في هذا فإن هذا جزء من العمل الامتحاني الذي تكتبه، ولن يضيع الله سبحانه وتعالى لك أجرا على هذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، لا نضيع. انظر إلى قوله وعملوا الصالحات، كل الأنواع الأعمال التي تخدم الإنسانية لوجه الله من الأعمال الصالحة. إذا جلست إلى أولادك إلى أدخلت السرور في قلب صديق حزين من أصدقائك، إذا سريت عن فؤاد جار لك، إذا سعيت في السوق من الصباح إلى المساء ترتزق من أجل أن تسعد أهلك وأولادك، وأنت تعلم أنك تفعل هذا استجابة لأمر الله وتنفيذا للمهام التي أقامك الله عليها، كل هذا من المهام. قل له يا رب لقد أنفقت عمري في برنامج متكامل مما كلفتني الله به. نعم كل هذا، وستجد أن كل ذلك يكتب لك عبادة. وأي عبادة؟ طبعا عندما تذهب إلى السوق بهذا القصد لن تغش ولن تخدع ولن تنكر. كيف أنت تعبد الله وأنت تعزم على هذا القصد ثم تقحم في عملك التجاري ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ نعم. إذن فإن من السهولة بمكان أن يملأ الإنسان عمره كما يملأ الصحيفة البيضاء التي أعطيت للإنسان في ساعة امتحانه، ثم يسأله الله عز وجل عن الشطر الثاني من رأس ماله وعن علمه فيما عمل به. قد يقول قائل لعل هذا الإنسان لم يعلم شيئا. لا، ما في. كل إنسان رحل عن هذه الدنيا لا بد أنه قد علم شيئا. فماذا فعل بعلمه؟ الكافر، الملحد، المسلم الفاسق، المسلم الأمي، ما في إنسان يتحرك في الحياة إلا بعلم. هذا العلم هو مفتاح الوصول إلى الله عز وجل. ولذلك فالعلم دائما دائما شيء مقدس، لكن الناس بعد هذا يتفاوتون. وأخطر الناس وقوفا بين يدي الله في هذا هم الذين أكرمهم الله بعلم غزير غزير غزير، يعني إنسان اختص بالعلوم الشرعية المختلفة، عرف الدليل على وجود الله، عرف دقائق كتاب الله، عرف أحكام الشريعة الإسلامية. هذا هو أول من يتحمل آثار وتبعات هذا السؤال. نعم، لأنني بمقدار ما أتعلم بمقدار ما أتحمل مسؤولية، وبمقدار ما أجهل بمقدار ما تفوتني هذه المسؤوليات. لذلك قالوا بل قال ربنا عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو أن إنسانا عاش حياته كما تعيش البهائم، يعني لم يتح له أن يعلم علما عن الله ولا عن شرائعه، لا يعذب. نعم، الإنسان الذي لم يعطى علما عن الله ولم يتمكن أن يأخذ هذا العلم لا يحمله الله مسؤولية، لكن الذي عرف يتحمل المسؤولية. ثم كلما ازداد علمه كلما ازدادت مسؤوليته. الإنسان الذي تعلم العلوم التي تدله على الله عز وجل لا بد أن يسأل ماذا فعلت بهذا العلم، ماذا فعلت بهذا العلم. وأنتم تعلمون أن هذه العلوم التي تقرب إلى الله وكلها مقربة إلى الله، ما في علم لا يقرب إلى الله، إذا كان علم متجهيل ما في علم إلا ويقرب إلى الله عز وجل. ما أكثر من يتعلم هذه العلوم وما أقل من يوظفها للوصول إلى الله. ما أكثر الذين يتعلمونها لكن ما أقل من يوظفها للسير إلى مرضاة الله عز وجل. الطبيب، الطب الذي تعلمه أليس مرقاة يملك أن يصعد بها إلى الله؟ أليس سبيلا يمكن أن يدعو به إلى الله؟ أليس أداة يمكن أن يخدم بها عباد الله كما أمر الله عز وجل؟ قطع. عالم الذرة، أليس علمه هذا سبيلا وأي سبيلا إلى معرفة الله، إلى التبصير بعظمة الله؟ والله إن عالم الذرة يملك إن وقف في مكان هذا أن يشد القلوب إلى الله أكثر مما أفعل لو أنه وظف علمه هذا في هذا الصدد. لكن أين هم الذين يوظفون هذه العلوم؟ بل انظر إلى الموقف المعاكس، كم من عالم يقف في قاعة محاضرته ليعلم طلابه، كلما وجد أن المناسبة اقتضت أن يقول إن الله فعل هذا بحكمته يبتعد عن هذه الكلمة، يبتعد عنها. ليش يبتعد؟ لأنه ما بيصير علمي إذا هيك حكى لك. إذا قال أخذ يتحدث عن العين وكيف ركب الله دقائق العين وأجزاء، وكيف تصل العين بالمخ، وكيف تنتهي الصور ثم تعود لتستقيم بعد التنكس إلى آخره، يحاول جاهدا أن يراقب لسانه حتى لا يربط شيئا من هذا بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه إن وضع الله أو اسم الله في يعني غمار كلامه أو في تضاعيف كلامه فقد هبط الحديث عن الدرجة العلمية إلى المستوى الديني، إلى المستوى الديني. كم من أناس يتحدثون خلال علوم مشوقة عن عالم البحار، عن عالم الحيوانات، الطيور، وكلها تشد العقل إلى الله، لكن انظر تجد أن أي منهم لا يربط بين هذا وبين الدليل على وجود الله، بل لعل أحدا لو أنه فعل ذلك لجاءت أقلام تشطب على هذه الكلمة حتى يبقى الحديث علمي لكان، حتى يبقى الحديث علمي. وكأن حديثنا عن الربط بين العلم وواضعها ليس علما أصلا. هذه العلوم من الذي وضعها ومن الذي رتبها؟ أليس هو الله عز وجل؟ إذن ما أكثر من يملك علوما موصلة إلى الله، وما أقل من يوظفها في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى، ما أقل من يوظفها، مع العلم بأن كل علم حقيقي ما فيه يعني ختل، إنما هو سلم إلى الوصول إلى معرفة الله، بل إلى التحلي بحقائق العبودية لله سبحانه وتعالى، فضلا عن علوم الشريعة. فإذا ارتحل الإنسان من هذه الحياة الدنيا وجعل من علومه الشرعية أو غير الشرعية إطار زينة ومظهر تعاظم أو أداة شهرة أو سبيل ارتزاق، ولم يفعل من وراء ذلك شيئا، كيف يكون مصير هذا الإنسان بين يدي الله عز وجل؟ وماذا عسى أن تكون نهايته؟ ألم تسمعوا بالحديث الصحيح الآخر، يؤتى يوم القيامة بأصناف من الناس، يؤتى بأحدهم فيقال له ألم أعطك علما ماذا صنعت به؟ يقول لقد علمته الناس يا رب. يقول كذبت، إنما علمته الناس ليقال عنك عالم، وقد قيل فقد أخذت حقك، وقد قيل. أرأيت لو أن عشنا حياتنا ونحن نوظف علومنا من أجل جيوبنا، نوظف علومنا من أجل شهرة تافهة تموت مع موتنا، من أجل مصالح أو من أجل كبرياء نتسامى بها على غيرنا، ماذا يصنع الله بنا بعد هذا؟ أليس هذا شركا؟ وأي شرك؟ طبعا شرك خفي. نعم، أنا شرفني الله عز وجل بأن علمني دينه، وبصرني بكتابه، وبصرني بدلائل وحدانيته، بدلا من أن أجعل هذا كله في سبيل خدمة دينه وتبصير الناس بطريقهم إلى الله عز وجل، أعتصر من ذلك مالا، أملأ به جيبي، أو أجعل من ذلك ما يشبه سكرا أتباهى به وأتعاظم على الناس. والعلم فعلا له عزة، وأي عزة؟ لكن أي عزة؟ عزة في المناخ الجاهلي. أما بالنسبة لإنسان عرف الله عز وجل فالعلم ليس هكذا، لكن العلم كما حسب الشكل الذي تسقي هذا الماء، إذا كان حنظلا فزيادة الماء لا يزيده إلا مرارة. ورحم الله الإمام الغزالي الذي يقول زيادة الماء، زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. نعم، هذا شيء خطير أيها الإخوة، هذا يبعث الخوف. ومن أجل هذا ساق لنا الإمام النووي هذا الحديث. الآن أنا أوتيت شيئا من العلم، وأنا ذا بفضل هذا العلم أجلس هذا المجلس، وأجد القوم كلهم ينصتون إلي ويصغون إلي، إن وظفت علمي هذا لهذه المباهة ولنسج عرش من هذه الشهرة بين الناس، والله أنا أكون قد صنعت لنفسي بهذه المجالس قبرا من الشقاء الأبدي لا أبارحه ولا يبارحني. نعم، هذا هو الواقع. المقصود من هذه النعمة التي أنعم الله بها علي بدءا من العقل الذي متع الله به كل إنسان، إلى العلوم التي وضع موائدها أمامنا أن نعرف بها الله. كل العلوم هذا قصد أن نعرف بها الله سبحانه وتعالى. وأي علم تسخره لغير ذلك فالجهل خير. قد يقول قائل إذا لا نوظف العلوم للحياة؟ لا، اجعل هذا العلم سبيلا يوصلك إلى الله ثم أقم به بعد ذلك الحياة. نعم، عندما يوصلك العلم إلى الله يحفزك هذا العلم على أن تقيم به أصول الحياة والحضارة. الباري سبحانه وتعالى علمني كيف أنبش الأرض وأخرج منها خيرها وذخرها من أجل أن أعرف بذلك عظمة الله ورحمة الله وحكمة الله، وهذا لا يتعارض بعد ذلك مع أن أستخرج هذا الخير وأستفيد منه أيضا من أجل أن أطبق من هذه الاستفادة مرضات الله عز وجل. الباري عز وجل علمني قانون الأجسام، كيف تتم العافية وكيف تأتي الأخطار على العافية، واستفدت من وراء ذلك معرفة الطب. لم يوظفني الله لهذه المعرفة إلا لأعلمه، ولكن من خلال هذا العلم أرعى حياتي وحياة الناس. نعم، ولا تنافي بين هذا وذاك أبدا، لكن الجهالة كل الجهالة والجناية كل الجناية أن أتوجه بدفة هذه العلوم إلى ملاذي، إلى شهواتي، إلى الشهرة، إلى المال، إلى المتع، وأقصي هذه العلوم عما خلقت من أجله، ألا وهي السعي بها إلى الله سبحانه وتعالى. والآن لا بد أن يسأل كل منا نفسه، ترى ما الجواب الذي أعددناه إن سئلنا هذا السؤال؟ العلم الذي وهبنيه الله ماذا صنعت به؟ ماذا صنعت به؟ ما ريت به السفهاء؟ بنيت لنفسه عرشا من الزعامة؟ جمعت به المال؟ إذن فقد أخذت حقك في دار الدنيا وليس لك عندي في هذا المقام شيء، وتطرد عندئذ من رحمة الله عز وجل وفضله. نحن أيها الإخوة أول من يتعرض لهذا. صحيح أنا أقول العلوم كثيرة مختلفة، لكن أخطر موقف أن يتعلم الإنسان علما شرعيا ثم يجعل العلم الشرعي موظف للدنيا. والله العلوم الدنيوية هي على كل أقرب إلى الدنيا، يمكن الجريمة أقل. يرحم الله الشيخ خالد النقشبندي المدفون في سفح هذا الجبل، والذي يسمى بمولانا خالد رحمه الله وقدس الله روحه، عندما جاء من بلاد الأكراد إلى الشام كان عالما كبيرا، قال له أحد علماء الشام: إننا نلاحظ أنكم يا علماء الأكراد تهتمون اهتماما بالغا بعلوم اللغة العربية، المنطق، البلاغة، هذه العلوم علوم الآلة، ولا تنصرفون كثيرا إلى علوم الحديث، التفسير، العقيدة، نعم، الفقه. فقال له الشيخ خالد النقشبندي رحمه الله ورضي الله عنه، قال: نحن وإياكم نتعلم العلوم للدنيا، فلنتعلم، ضرب زيد عمرا في سبيل المال أحسن من أن نتعلم قال الله وقال رسول الله في سبيل الدنيا. يعني إذا كان الإنسان لابد أن يتعلم علومه أيا كانت في سبيل الدنيا، لا فلتكن هذه العلوم علوم دنيوية. نعم، فذلك أقل خطر، والواقع أن هذا هو شأننا، وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.